أنت يا رب وعظيمة هي عطاياك، اديتنا الكتاب المقدس علشان يكون لينا روح وحياة، والنهاردة هنتكلم عن عطية تانية اديتها لنا عشان تقربنا ليك أكتر، وهي الشفاعة. عن الشفاعة وعن وجودها في الكتاب المقدس وعن رموزها ودلالتها هيكون كلامنا النهاردة مع نيابة الحبر الجليل الأنبا رافائيل ملاك كنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس. أهلا بك يا سيد.
أهلا بك يا مير.
كمان اسمح لي سيدنا نرحب بالشباب اللي معانا النهارده، معانا شباب كنيسة العذراء القديسة العذراء مريم وأبي سفين عزبة النخل، أهلا بيكم. معانا كمان شباب كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا شنودة أرض البركة، أهلا بيكم. طيب سيدنا، يمكن بنسمع انتقادات كتيرة قوي وبنهاجم من أجل موضوع الشفاعة. في البداية يعني إيه شفاعة؟
شفاعة يعني توسل.
توسل
يعني في إنسان بيتوسل نيابة عن شخص آخر أو عن مجموعة يعني. فلو واحد وسطني أتكلم معك بخصوصه يبقى أنا شفيع بالنسبة له يعني.
طيب بنسمع برضو أو بيقال الشفاعة الكفارية. طبعا احنا عارفين ان هي خاصة برب المجد يسوع المسيح، لكن أحيانا الناس كتير قوي تقول لما سيد المسيح هو ربنا ازاي يكون هو وسيط بيننا وبين ربنا مع انه هو الله او هو مساوي
للاب. الشفاعة الكفارية معناها ان بسبب دم المسيح تغفر الخطايا، لان غفران الخطايا ليس مجانا. الناس مفكرة ان مجرد اتوب تتغفر الخطية. طب بحجة ايه؟ بحجة ايه يعني؟ هقولك عشان تتشرح يعني. لو ان في واحد متهم واقف قدام القاضي، فالقاضي قال له انت متهم بالقتل، فقال له انا فعلا مذنب وانا تائب وندمت ومش هعمل كده تاني. يقول له يبقى انت براءة؟
لا، هيحكم عليه.
هيحكم عليه. يقول له اعتراف سيد الادلة، هيحكم عليه بالاعدام. التوبة بتاعته لا تسبب غفران للعمل. يعني كويس انك انت تتوب، معناها مش هتعمل حاجة غلط بعد كده، لكن اللي عملته ده بقى يروح فين؟ بالنسبة لنا احنا، لان المسيح
دفع،
عايز اقول تحمل العقوبة نيابة عنا اللي هي الموت الابدي. فهو لانه مات، وهو اساسا الله غير المائت، الله غير المحدود، اصبح قيمة الموت بتاعه دوت قيمة لا نهائية. فبقى مات نيابة عن كل البشر في كل العصور في كل الانواع. فالذبيحة بتاعته دي سبب للغفران. فلما اجي انا اطلب من الاب الغفران، لو اني مؤمن بالمسيح وكفرته اللي هي دمه على الصليب، يبقى تتغفر خطاياي بسبب هذا الدم. عشان كده سمت شفاعة كفارية. لكن لو واحد مش مؤمن بالمسيح ولا مؤمن بقيمة دمه المسفوك على الصليب ويطلب الغفران، يقول له بحجة ايه؟ انت عليك حاجة عملتها قبل كده.
جميل. طب اتكلمنا عن شفاعة الابن، ماذا عن شفاعة الروح القدس؟ وبالأخص ان الكتاب المقدس قال الروح القدس يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. طيب ايه هي شفاعة الروح القدس وايه الفرق بينها وبين بقية الشفاعات؟
شفاعة الروح القدس هي نوع من المعاونة. يقول لك الروح يعين ضعفنا، انه هو بيسند الصلاة. زي ما يقول ايه مثلا، انت تطلبي طلب من حد كبير في البلد، فانا اقول له انا بسندها في هذا الطلب، انا ازكي هذا الطلب عشان خاطري لو سمحت ساعدها في هذا الامر. فشفاعة الروح القدس بمعنى المعين، يعين ضعفنا. وبعدين كمان معلمنا بولس في الحتة دي بالذات قال ان احنا لا نعرف ما نصلي لاجله كما ينبغي. يعني ايه
الكلمات؟ يعني احيانا سيدنا نكون بنصلي غلط.
طبعا. يعني فريد واحد واقف قال له يا رب انتقم من فلان، تبقى صلاة غلط. مش كده؟
صح.
فالروح القدس يشفع فينا بمعنى يوجهنا نقول ايه قدام الله، لان ممكن صلاة تثير غضب الله. لما اقول يا رب يتم فلان، دي ربنا يزعل، انا داخل عشان اصلي له ازعله. لكن الروح القدس بقى يشفع فينا بمعنى يقود ألسنتنا نقول ايه قدام الله لألا نخطئ.
ما هو اتقال عليه ان هو المرشد.
ما طبعا ده من ضمن القاب المعين، المرشد المعزي.
طيب سيدنا، هل في شفاعة كانت في العهد القديم؟
بكل تأكيد طبعا ان في انسان يقف امام الله من اجل الناس، دي موجودة في طول الكتاب المقدس. يعني مثلا في قصة ايوب كان بيقدم ذبائح نيابة عن ابنائه، بيقول لك لألا يكونوا غلطوا، وربنا قبل بالذين كتبت في الكتاب المقدس. مثلا لما وقف ابونا ابراهيم يفاوض ربنا من اجل سدوم وعمورة، طبعا مش معنى كده ان ابراهيم اكثر رحمة وشفقة من الله، يعني حاش، لكن الكتاب المقدس بيبرز لنا ان في فرصة ان تتفاوض مع الله وتقول له عشان خاطره بلاش. موسى لما وقف يشفع في شعبه لما ربنا قال له خليك انت على جنب وانا هفني هذا الشعب وعملك امة عظيمة، قال له يعني ما مش هينفع كده. طبعا برضو في ناس بياخدوا النصوص دي، ناس يعني غير مؤمنين، ويقول لك اذا الله قاسي وموسى هو اللي حنين. لا، الله بيبرز لنا ان احنا ممكن نصلي من اجل الاخرين ونطلب من اجلهم. الله في خطته انه هيغفر وهيسامح، بس بيدي فرصة لموسى ان يتفاوض من اجل شعبه عشان الله يؤكد على حقيقة ان من حق البشر ان يصلوا بعضهم من اجل بعض.
بالضبط. طيب الشفاعة في العهد الجديد كان ايه النص الكتابي او ايه اللي يبرز ان كان في شفاعة في العهد الجديد؟
النص الكتابي بسيط جدا واضح جدا، انا مش عارف ليه الناس بيتبرجلوا في موضوع الشفاعة بيتلخبطوا. النص بيقول صلوا بعضكم لاجل بعض. صلوا بعضكم لاجل بعض دي واضح جدا ان ده امر كتابي، ان انا اصلي لك وانت تصلي لي. طب انت هتصلي لي مثلا لو انا مريض وقلت له يا رب اشفيه، هل ربنا مستني ان انت تقولي له يا رب اشفيه عشان يشفيني؟ ايوه مستني، بدليل قال صلوا بعضكم لاجل بعض. الصلاه من اجل الاخرين دي تعبير عن الحب والاهتمام، وان انا مش منحصر في ذاتي، انا بفكر في الاخرين. طيب لما يكون احنا الاثنين احياء وبنصلي من اجل بعض، حد مننا ساب الارض وراح السماء، هيبطل صلاة؟
لا طبعا،
هي استمرارية. اذا المبدا ان احنا يبقى في نوع من الشفاعة من اجل الاخر، لان لما بنجيب الاية دي بعض الناس يقولوا ايه دي الاحياء من اجل الاحياء. طب ما المبدا موجود، حتى لو انا يعني باي تسليم هقوله المبدا موجود ان انا اصلي من اجل الاخرين. اما حكايه بقى الاحياء من اجل الاحياء، طب ما القديسين اللي في السماء احياء.
جميل. طيب ومعجزات الرسل برضو سيدنا مش ما تعتبرش برضو من ضمن الشفاعه في العهد الجديد؟
انت عايز تقولي معجزات الرسل تدل على كرامه القديسين. وطبعا فيها حتة شفاعة، طالما أنا مثلا بطرس أقام طبيس من الموت، مش دي تعتبر شفاعة؟ إن هو طلب من الله من أجلها أن يتقوم عشان خاطر الفقراء اللي هم كانت بتخدمهم الأرامل. مثلا لما بطرس ويوحنا شافوا الأعرج اللي على باب الجميل بتاع الهيكل، مش ده نوع من الشفاعة إنه بيطلب من ربنا من أجل واحد يشفى ويقيمه؟ فالمعجزة حد ذاتها نوع من الشفاعة.
بالضبط. طيب يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، جت في يوحنا الأولى 2:1. البعض بيستند على الآية دي بيقول لنا شفيع واحد، بيقولوا أنتوا إزاي بتتشفعوا بآخر؟ يعني ليه إحنا لينا شفيع واحد؟ القديسين دول أنتوا بتتشفعوا بيهم ليه؟ نيافتك تقول
بكمالة الآية وهو كفارة لخطايانا، يعني نفس الآية اللي انت قلتيها وراها تقول وهو كفارة لخطايانا. لا يوجد كفارة خطايانا غير المسيح، اللي هي بدأنا بها الحلقة كلمة الشفاعة كفارية. لا يستطيع إنسان أن يكفر عن خطايا نفسه أو خطايا الآخرين، الوحيد الكفارة هو السيد المسيح. ولا ينبغي أن يستخدم مصطلح الفداء أو الكفارة إلا عن المسيح. وبالمناسبة بنبه على شعبنا القبطي، بيجوا في انفعالات نفسية في جنازة يقول لك بالروح والدم نفديك يا صليب. غلط. يعني ايه نفدي الصليب؟ ده الصليب هو الذي يفدينا.
طبعا
ما يلاش الانفعالات اللي نستخدم فيها تعبيرات مش مظبوطة. هو الذي يفدينا، هو الذي يحمينا. احنا لا نحمي الصليب ولا نحمي الكنيسة، الكنيسة بتحمينا، الصليب بيحمينا، المسيح بيحمينا، المسيح بيفدينا. واحنا المسيح عايشنا في سلام وهو يتحمل الالم من اجلنا زي ما حصل على الصليب. فالوحيد الكفاره هو الرب يسوع المسيح. اما الثانيه لو كلمه شفاعه بتتعب الناس سميها صلاه. صلوا بعضكم لاجل بعض. توجد قوه عظيمه فعاله طلبت البار تقتدر كثيرا في فعلها. أمريض أحد بينكم فليدعو قصوص الكنيسة يصلوا عليه ويدهنوه بزيت. طب ما تدينيش كل هذه شفاعة. لما بولس الرسول يقول صلوا من أجلي عشان ربنا يفتح لي باب عشان أتكلم بالإنجيل، مش دول الناس بيشفعوا في بولس؟ فموجودة الصلاة من أجل الآخرين.
سفر الرؤيا سيدنا تقال الآية اللي بتقول نفوس الذين ذبحوا يصرخون من أجل البشر.
رأيت تحت
المذبح
نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله وكانوا بيصرخوا من أجل الانتقام من أجل هذه الدماء. هي برضو فيها نوع من الطلب من أجل الآخرين يعني.
والغني والعاصي.
الغني والعاصي. يعني الأمثلة كثيرة جدا في الكتاب المقدس، بس أنا عايز أخذها بمنتهى البساطة. هي الحكاية صلوا بعضكم لأجل بعض.
يعني الشفاعة صلاة. يعني اللي بيرفض الشفاعة كأنه بيرفض إن حد يصلي من أجله.
بالضبط. يعني هو الخسران.
هو الخسران أكيد.
يعني أنا مثلا شوف الكنيسة جميلة إزاي. صلوا من أجل المرضى. صلوا من أجل المسافرين. صلوا من أجل الراقدين. صلوا من أجل البابا. صلوا من أجل الأساقفة. صلوا من أجل القمامسة والقصوص والشمامسة. حاجة جميلة تعلمني أن أنا ما أخرج برا عزلتي بقى واهتمام بنفسي وبصلي من أجل كل الدنيا. صلوا من أجل خلاص العالم. شوف الشفاعة جميلة إزاي. أنا واقف أصلي من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن. في إيه؟ صلوا من أجل المتضايقين
ومية النيل.
صلوا من أجل المياه والأهوية والزرع.
بالضبط. طيب برضو البعض بيتساءل وبيقول هل الله بيحتاج وسيط بيني وبينه؟ طب ما أنا أكلم ربنا على طول.
هو ده بقى التفسير اللي بتشوه المعنى. يعني فعلا حد يقول لك إيه، مش ربنا بالنسبة لك مش أبوك؟ طب ادخل على طول كلمه. طب أبويا اللي أنا دخل أكلمه ده قال لي صلوا بعضكم لأجل بعض، ما سمعتش كلامه ليه؟ مش كده؟ الله بقى مش حكاية محتاج حد وسيط يتكلم معاه، لكن يحب ان احنا نكون مهتمين بعضنا ببعض. يعني انا بتخيل كده كبير عيلة جده قاعد وشايف ولاده واحفاده مجتمعين عنده في البيت وكلهم مشغولين ببعض وبيحبوا بعض وبيتكلموا مع بعض وفرحانين ببعض. وبعدين يجي واحد مكسوف يكلم مع جده في امر فيقول له تعال انا هروح اقول له. هو فرحان بالعلاقات الجميلة اللي بين ولاده دي، لكن مش هيقول انت اللي بتتدخل في هذا الامر، الله صالح. يعني هو بيحب ان احنا نتكلم معاه بخصوص الاخرين.
حتى سيدنا لو واحد مرتبط قوي بربنا وعايش معاه على طول برضو بيبقى محتاج لوسيط.
مش احنا بنصلي من اجل البابا؟
والبابا بيصلي من أجله.
بيصلي من أجل الأساقفة وأجل القوامسة. ده نور رجال الله. بولس الرسول في أكتر من كده لما يقول صلوا من أجل اللي يفتح ليها رب بابا للكلام. يعني ده أنت القضية اللي عايزين نصلي من أجلها دي قضية تهم ربنا أكتر ما تهمنا، إن يفتح لك باب للكلام عشان الناس تآمن عشان الإنجيل ينتشر. يقول حتى دي صلوا من أجلي. مش في آية بتقول من جهة عمل يدي أوصوني؟ دي آية جميلة. من جهة عمل يدي اللي هم البشر أوصوني أوصي ربنا من أجل عمل يدي، أقول يا رب خلي بالك من الناس دي. هو مش مستنيها بس هو فرحان إن احنا نقولها. أنت عارف عموما الله يعلم ما نحتاجه قبل أن نطلب، صح؟ دي آية يعلم ما نحتاجه، مع ذلك بيقول اسألوا تجدوا، اطلبوا اقرعوا يفتح لكم. يعني هو عايزنا نصلي بالرغم إن هو عارف ما نحتاجه قبل أن نسأله.
حتى أيوب البار برضو سيدنا قال من يضع يديه على كلينا.
طبعا بس الآية دي لأنها
قبل
للمسيح.
بالضبط. قبل
هيحط إيديه على كلينا على البشر وعلى الآب عشان يجمعهم مع بعض. ما فيش غير المسيح اللي هو من ناحية ناسوته مساوي لينا ومن ناحية لاهوته مساوي الآب فيقدر يجمعنا مع بعض.
جميل. طيب هل الشفاعة ممكن تغير فكر الله؟ يعني لو ربنا أحيانا مثلا سيدنا بنسمع ندم الله مثلا عن الشر الذي مثلا كان فاعله او هل الشفاعة ممكن تغيره؟
لا طبعا لا يتغير. لا يتغير، وخطته واضحة في باله منذ الأزل وإلى الأبد، يعني ما فيش مفاجآت بالنسبة له. بس هو حاطط في الحسبان بتاعه الخطوات اللي هيعمل بيها. يعني مثلا هديك مثلا في معجزة عرس قانا الجليل، المسيح موجود وشايف ان في احتياج للخمر والخمر خلص والناس دول في أزمة، وكان ممكن جدا من غير ما ست العذراء تتكلم هو يعني يتصرف او ما يتصرفش. العذراء جت قالت له ليس لهم خمر، واضح من اول إجابة انه مش ناوي يعمل حاجة. قال لها مالي ولك يا امرأة لن تأتي ساعتي بها. فهي بمنتهى الثقة ان مش ممكن يخيب طلبها، بصت للخدام قالت لهم مهما قال لكم ففعلوا. فالمسيح على طول عشان خاطر العذراء قال لهم املأوا الأجران ماء، ملأوها لفوق، قال لهم استقوا الآن وقدموا رئيس الحفل يعني، فوجدوها خمر. هنا هل المسيح غير رأيه عشان خاطر العذراء؟ لا، هو في خطته هيعمل كده، بس كمان بيدي فرصة العذراء تتكلم عشان تبقى رسالة واصلة لكل الناس. لما تلاقي حد محتاج حاجة كلم ربنا بخصوصه. نمرة اثنين، ان العذراء لها كرامة فائقة، انا استنيتها لما تتكلم، لكن هم تغير خطتها. هي الخطة كانت ماشية من ضمن الخطة ان هي تتكلم. فعندما يتشفع القديسون يحققون قصد الله، مش بيغيروا قصد الله، ممكن يغيروا قلوب الناس. ممكن يغيروا قلوب الناس، يعني واحد بشفاعته
زي ما حصل مع أهل نينوى
بالضبط، أو زي ما حصل في قصة مونيكا وغسطينوس. غسطينوس شاب منحرف، والدته مونيكا بتبكي من أجله، بتصلي من أجله، هذه شفاعة. ربنا حرك قلب غسطينوس للتوبة عشان خاطر دموع أمه وصلواتها. لكن ما يغنش يغير خطة ربنا، يغير قلب الإنسان. ممكن مثلا الأم في البيت عارفة ان ابنها نازل دلوقتي رايح مشوار وحش، عمالة تصلي يا رب يا رب يا رب يا رب انقذه، فيحصل اي طارئ في الطريق يخليه يرجع تاني. اشكرك يا رب اشكرك. هي لو حاولت معاه مليون مرة مش هيسمع الكلام، لكن الصلاة ممكن على طول تغير سكته الوحش.
طب ده اللي يخليني اسأل نيافتك، هل الشفاعة ممكن تكون سبب في غفران الخطايا؟
بص، الشفاعة ممكن تحرك القلوب للتوبة، فنتيجة التوبة يحصل غفران خطايا. عشان كده احنا في صلوات الكنيسة بنقول ايه، اشفعي فينا يا والدة الاله العذراء الطاهرة القديسة مريم ليغفر لنا خطايانا. ده مجمع التسبيحة كل الاربعة تنتهي بكلمة انت في كان النوفي نوني فول، يعني ليغفر لنا خطايانا. اذا هنا الشفاعة معناها بنطلب من القديس يقول له ربنا يغفر لنا خطايانا نتيجة توبتنا، مش نتيجة ان احنا قاعدين نقول لهم بس. يجب ان تتحرك قلوبنا للتوبة، ومن الشفاعة يبقى ليها فعل فعلا.
لما بنفقد شيء يعني عزيز علينا على طول بنطلب الأنبوانس، لما نكون في ضيقة شديدة جدا نجري على طول على سريع الندهة ماري جرجس.
انت بتعملي دعاية للقديسين.
هما مش محتاجين صدقني سيد. فبنلاقي ان احنا احيانا بنرتبط بالقديسين اكتر من ربنا، وبالاخص لو بقى قديس معين يعني عمل معايا، يعني طلبت طلب جامد وعمله معايا. نيافتك تقول لنا ايه في حته ارتباطنا بالقديسين ازاي تكون؟
بس اللي انت بتقوليه دوت هو واقع احنا عايشين فيه، مش اوهام. شعبنا القبطي شعب عايش مع القديسين، والقديسين عايشين معنا في حياتنا اليومية.
حاجة جميلة برضه،
حاجة رائعة. حاجة رائعة. الخبرة اللي موجودة عند الناس ما هياش أوهام، لأن هناك بعض المعجزات معجزات وتدخلات القديسين في حياتنا مسجلة حتى طبيا. وبيبان قوي أن فعلا في فرق كبير بين الشخص دوت في فحوصاته قبل المعجزة وبعد المعجزة. وشهادة أطباء قد يكونوا غير متدينين أو غير مسيحيين أو عقلانيين ما بيصدقوش في الحاجات دي. فوجود القديسين في حياتنا ده واقع،
وظهور العذراء بشهادة العالم.
يعني أنا أحس هذه العقيدة لا تحتاج إثباتات طبعا. الناس عايشة فيها، فأنا فرحان وأقول لهم جؤن الناس تستمر في علاقتها بالقديسين، علما بأن خليكي معايا في الحته دي بقى.
ايوه.
ان علاقتنا بالقديسين لا يمكن ان تنتقص من علاقتنا مع المسيح.
طبعا
مش ممكن، لان في ناس بيخيلوها كده، انت انشغلت بالقديسين نسيت المسيح. ما يحصلش، ما يحصلش. المسيح بالنسبه لنا ده كل شيء، احنا ما نعرفش نعيش ونتنفس من غيره، ده الهنا وعريس نفوسنا. لكن ما يمنعش المسيح ان انا احب القديسين. هو قال لنا احبوا اعدائكم، ما احبش القديسين.
طبعا.
انا اشبهها لك زي ايه؟ في بنت تعشق ابوها، في بنات كتير كده تبقى ابوها بالنسبه لها كمان يعني نني عين بابا. البنت دي يعني غير كل اخواتها. هل المحبه الشديده قوي دي والارتباط الشديد جدا بينها وبين باباها يمنعها تتجوز؟
لا طبعا.
طب لما تتجوز هل
بس هتختار زي باباها او تتمنى تتمنى ان ربنا يديها واحد زي بابا؟
هل غلط ان هي تحب زوجها؟
لا طبعا.
غلط. هل محبتها لزوجها تنتقص من محبتها لباباها؟
مش ممكن. ولا مامتها؟
صح. طيب البنت اللي هي بتعشق بابا وحبت واحد وجوزته وفعلا في عشق جميل في البيت، هل مسموح لها تخلف؟ لما تخلف طفل هل تحبه ولا ما تحبوش؟ وهل محبتها لطفلها تنتقص من محبتها لزوجها؟ يا جماعة لازم نفهم، محبة المسيح حاجة ومحبة القديسين حاجة تاني، ودي ما تدخلش في المساحة بتاعت دي. محبة البنت لباباها غير محبتها لزوجها غير محبتها لابنها. كل واحدة ليها طعم وكل واحدة ليها مساحتها، مفيش تداخلات مفيش انتقاص. الأم اللي هي بتحب ابنها البكري ده اللي لسه والدها فرحانة بيه خلفت طفل تاني، هتحب التاني، ومش معقول تحب واحد أكتر من واحد إلا إذا كانت مش صالحة. فإحنا علاقتنا بالمسيح لا مساس بها، محبتنا للقديسين تاخد كل حدودها إلى ما لا نهاية، ودي مش هتتعارض مع دي. ونطلب من القديسين يا أنبا ونس يا ماري جرجس يا بوسفين يا ست عدرا يا مريمين يا أنبا موسى الأسود، وهم في حياتنا وبيستجيبوا. وهذا الطلب مش معناها أن أنا بعبد قديسين ولا أن أنا بقلل من مقام المسيح، حاشا، ما يحصلش.
بعدين زي ما قداسة بابا قال لنا، لما ربنا بيسمح للشيطان ان هو المشتكي اللي طول النهار بيقف يشتكي البشر قدامه، مش هيسمح للقديسين ان هم يقفوا يتشفعوا من اجل البشر؟
على رأيي
يعني.
تعبير جميل.
طيب سيدنا ليل بتقول مجدي لا اعطيه لاخر. احنا ليه بنعمل، يعني برضو البعض بيتساءل ليه بنعمل تمجيد وبنطيب رفات القديسين وبنكرم القديسين بالشكل ده؟ يعني الناس تقول طب ما هم بشر زينا، انتوا ليه بتعملوا كده؟
صحيح. بص الآية بتاعت مجدي لا أعطيه لآخر وردت في سفر أشعياء، وتكملت الآية دي تقول مجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيحي لمن
محتاج.
يبقى بيتكلم عن عبادة الأوثان، بيتكلم عن مجد الألوهة، بيتكلم ان انا جبت صنم واعتبرته اله.
بالظبط.
فمجدي لا اعطيه لاخر الصنم ده ولا تسبيح للمنحوتات. اما من جهه مجد القديسين فهنحط عليها بقى الايه اللي بتقول ايه، المسيح بيقولها في انجيل يوحنا صح 17، انا اعطيتهم المجد الذي اعطيتني.
بالظبط.
وانا ممجد فيهم. اذا القديسين بيتمجد بمجد المسيح مش مجد اخر. أنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. هنا بقى لازم نفرق ما بين نوعين من المجد في شخص ربنا يسوع المسيح. مجد الألوهة ده اللي هو لا يشاركه في آخر، مفيش حد هيبقى إله، المسيح وحده هو إلهنا الصالح. مجد الألوهة ده لا يشاركه في أحد، اللي هو مجدي لا أعطيه لآخر. مجد الألوهة معناها إن لو واحد أخذ هذا المجد صار إله، ودي حاشا. من النوع الثاني اللي بتاع مجد المسيح اللي أخذوا فيه ناسوته بقيامته من الأموات، أخذ هذا المجد، تمجد المسيح بقيامة من الأموات. هذا المجد الذي أخذوا في كيانه الإنساني يشركنا فيه، عشان كده يعطينا هذا المجد، وإحنا المجد ده هيستعلن فينا في الأبدية. يعني الناس اللي بتعترض على تمجيد القديسين ناسيين الآية اللي بتقول إن لما تكتر الألام تكتر الأمجاد والتعزية، وبعدين خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقة المجد أبدي. لما القديسين لهم مجد أبدي مستكترين عليهم نعملهم تمجيد وإحنا على الأرض. أنا نفسي الناس تقرأ الإنجيل.
وسيد المسيح نفسه قال من يكرمني يكرمهم.
أنا أكرم الذين يكرمونني أما الذين يحتقرونني فيصغرون، دي في سفر صمويل. وبعدين فعلا أكرم الذي يكرمني الذي يكرمكم يكرمني والذي يرزلكم يرزلني والذي يرزلني يرزل الذي أرسلني. إذا عندما نكرم القديسين التكريم واصل للمسيح، لما نمجدهم التمجيد واصل للمسيح. لكن حتى القديسين في حد ذاتهم يستهلوا أكسيوس، بنقول أكسيوس يعني مستحق، يستهلوا الكرامة والمجد، لأن الله سوف يعطيهم هذا المجد وأعطاهم هذا المجد. قال لهم أنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني وأنا موجد فيهم. فتمجيد القديسين جائز. إحنا كمان عندنا قانون موجود في مجمع أفسس بنصلي كل يوم في الصلوات، نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك ونمجدك. فنعطي المجد للقديسين، ده صيغة الكنيسة موافقة عليها قانونيا في مجمع مسكوني والكتاب المقدس موافق عليها. بولس الرسول اتكلم عن المجد اللي أخذه موسى في جسده لما شاف ربنا لمدة 40 يوم على الجبل، وقال ده المجد دوت ايه بالنسبة مجد العهد الجديد،
وجهه فضل يلمع لحد يوم صحيح انتقال.
يعني انا بعمل المقارنة في ذهني كده، موسى قعد 40 يوم بقى كده، طب العذراء، طب يقول ما هو الشهم ما لمعش زي موسى، لان مجد اللي شافه موسى مجد معلن فجه في جسده، اما مجد العذراء اللي شافته في المسيح كان مجد محتجب، فصار مجد محتجب في داخلها زي بتاع المسيح. كل مجد ابن الملك من ايه؟
من
داخل. عشان كده احنا شايفين هذا المجد وبنعملها تمجيد.
طب المفروض اطلع بفاصل، بس طالما نيافتك قلت لنا قصه موسى، طب لما المفروض نكرم اجساد القديسين ليه ربنا اخفى جسد موسى؟
لان كان من ضمن المجد بتاع جسد موسى ان هينحرف الناس لعباده جسد موسى. والشيطان كان عايز كده، ودي موجوده في رساله يهوذا ان الملاك ميخائيل حاجك ضد الشيطان من جهة جسد موسى لانه كان عايز يوريه للناس يعبدوه.
جميل. طيب سيدنا اسمح لي هطلع مع نيافتك ومع الجمهور ومع سادة المشاهدين، هنطلع لفاصل ونرجع مع تساؤلات الجمهور، خليكم معنا. حضراتكم مرة تانية وبرحب بنيافتك يا سيدنا. سيدنا اسمح لي دلوقتي معنا شباب جميل وخدام كنائس ومحتاجين أكيد يسألوا نيافتك بعض الأسئلة. نتفضل من ناحية اليمين لو في حد عنده سؤال اتفضل.
أنا مجدي كنيسة العطر الأنبا شنودة رابع نظر. حضرتك يا سيدنا لما بكون مع أصدقاء في الجامعة مش بيأمنوا بالقديسين، فأنا إزاي خليهم يأمنوا بالقديسين؟ مش معنى العقيدة الأرثوذكسية هي اللي بتعترف بالقديسين.
هو طبعا لما يكون واحد في موضوع معين في الإيمان مش مصدقه، احنا علينا ان احنا نبسطه له ونشرحه له من غير ما نتوتر يعني ونتشنج ونزعق ونعمل خناقة. وهو قبل قبل ما قبلش، احنا مش ملزمين ان احنا نقنعه، وهو مش ملزم انه يقتنع بالكلام بتاعنا. المسيح نفسه كان بيتكلم من له أذن للسمع فليسمع. وجايز واحد النهاردة في حاجة ما يصدقهاش بعدين هيعرفها. وفي حقيقة بالنسبة لشريعة القديسين بالذات اللي مش مصدق هو الخسران. احنا عندنا سند حلو من القديسين وعشرة جميلة معاهم، وبعدين لما يكون واحد مجموعة أصدقائه ناس حلوة بيرفعوه. طب لما يكون مجموعة أصدقائي هم ماري جرجس ومارمينا وبوسفين وست ديميانا يرفعوني،
طبعا
احنا خسرانين ايه؟ بالعكس بقى لو انا تجاهلتهم وقلت انا ما بصدقش في الحاجات دي انت الخسران.
بالظبط. لو في حد عنده سؤال يتفضل.
الشفاعات للقديسين لازم تكون فيها صلاه بالدموع ولا لازم تلبس صغيره خلاص؟
مش مشكلة. الواحد لما يكون فيه عنده يعني أزمة كبيرة دايما بيبقى متأثر وممكن يصلي بالدموع.
هو من نفسه.
لكن الحياة الطبيعية والمشاكل الطبيعية واليومية مش محتاجة دموع ولا حاجة. الدنيا بسيطة ببساطة يعني.
جميل. اتفضلي.
بنتك مارينا لطفي من كنيسة العذراء بسفينة نسبة النخل. كنت حابة أسأل نيافتك سؤالين. السؤال الأول، إزاي أرد على الناس اللي بيقولوا لي إن شفاعة القديسين وإشعال الشموع أمامهم عبارة عن عبادة أوثان؟ السؤال الثاني، هل بتختلف مكانة القديسين أمام ربنا؟
شكرا. جميل. اتفضل.
وبالنسبة للسؤال الأولاني، لما حد يتهمني إن أنا بعبد أوثان أقول له ببساطة أنا مش بعبد أوثان ببساطة يعني. زي ما حد يقول لي أنت ما اسمكش رفائيل أقول له لا أنا اسمي رفائيل. يعني الدنيا بسيطة. أنا مش بعبد أوثان، أنا بعبد إله حي ودول أصدقائي، دول العيلة بتاعتي. يعني القديسين دول العيلة. أنا ليا خالي لواء وعمي مستشار وجدي هم دول القديسين بتوعنا. عيلة عيلة حلوة يعني أنا فخور بيها. ما أجيب أنا مثلا معلق صورة والدي ومفتخر بيه يقول لي ده عبادة أوثان أقول له ده والدي مش إلهي.
أكلمه
بتكلم معاه. ممكن يكون يعني انتقل للسماء وأنا بتكلم معاه بتسلم معاه يعني. الأمور أكثر بساطة. أما حكاية مكانات القدسين طبعا في آية تقول لأن نجما يمتاز عن نجم في المجد،
في المجد.
وفي طبعا كرامات متباينة يعني.
جميل. طيب حد تاني عنده سؤال يا شباب؟
قبل الآية يا سيدنا، ابنك وافي وجدف تاني نظم معلومات. كنت حابب أسأل نيافتك عن الناس اللي مش بتأمن بشفاعة القديسين. يعني كذا حد يحصل قدام مثلا موقف واحد في مشكلة أقول له طب أطلب شفاعة ماري جرجس، أطلب شفاعة بابا كرولوس، يقول لي طب ما ربنا عارف إن أنا محتاج الحاجة دي، لو عايز يدهاني هيدهاني من غير ما أطلب من حد. فإيه رأيك؟
هي دي معناها كمان الاعتراض بتاعه معناها إن هو كمان ما يصليش. حكاية ربنا عارف
بالظبط كده، هو عارف انا هتكلم ليه،
يبقى انا اتكلم ليه؟ نقول له بالرغم ان ربنا عارف لكن هو بيحب ان احنا نتكلم معاه في امورنا وان احنا نشرك الاخرين معانا في صلوات من اجلنا. انا عارف طبعا ان حتى الناس اللي بينكروا شفاعة القديسين ممكن يجوا في الاجتماع يقولوا ايه يا اخوة عندنا الاخت فلانة عيانة في المستشفى. بعد الاجتماع النهاردة هنعمل حلقة صلاة من أجلها. فيعملوا اجتماع صلاة ده.
ما هي دي الشفاعة يا سيد.
وممكن يروح يزورها في المستشفى يلفوا حواليها كده دايرة حوالين السرير ويصلوا من أجلها. ما هي دي شفاعة القدس.
بالظبط.
بكل بساطة يعني.
معنا آخر سؤال.
هو هل ينفع تشفع بالهيكل اللي فيه سيد المسيح؟
شفع بالهيكل؟
اللي فيه جسر عمة سيد المسيح؟
طبعا. انت تقصد القديس يعني ان المسيح يسكن في القديس؟
لا، الهيكل عامة.
الهيكل نفسه
بتشفع بالهيكل؟ يعني ما فيش عندنا شفاعة اسمها شفاعة الهيكل.
قصدك المذبح اللي عليه جسد ودم رب المجد يصلى فيه؟
يعني احنا ممكن يعني نلمس المذبح ناخد بركته طبعا بالنسبة للشمامسة والكهنة، ممكن نضع طلباتنا فوق المذبح، لكن ما عندناش صلوة في الكنيسة نقول بشفاعة المذبح يعني مش موجودة دي حاجة زي كده.
طيب نستكمل بقى بقية الأسئلة سيدنا مع نيافتك. البعض بينتقدنا في حتة شفاعة القديسة العذراء مريم، وطبعا كلنا عارفين مكانتها عند رب المجد يسوع المسيح. حابين نيافتك تكلمنا يعني شفاعة العذراء مريم ومقدرتها أو مكانتها عند رب المجد يسوع المسيح شكلها إيه؟
بص بقى ست العذراء دي عايز الواحد يتعدي لها يعني.
طبعا
اي حد فينا عنده اعز شيء في الدنيا هي والدته. الام دي حاجه جميله قوي. طب. قوي 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 دي ام الله. يعني اذا كنا احنا كبشر بنقدر امهاتنا، المسيح ما يقدرش والدته. واذا كان امهاتنا حتى لما بنكبر بالذات بتبقى الام دي فوق الراس، يعني احلامها تبقى اوامر. والواحد يبقى بيتمنى يسعدها لان هي
رساله للشباب اللي معانا. خلي
جايز هم في سن الشباب شويه يبقى في شد
بالظبط،
لكن هم لما هيكبروا هيحسوا قوي ان ماما دي لازم اشيلها كده من الارض شيل.
طبعا
خد بالك قبل ما تطلب الحاجة أكون جبتها لها، لأن دي ماما اللي تعبت معايا كتير جدا طول مراحل عمري، الوحيدة اللي بتحبني بدون سبب وبدون هدف، مش عايز حاجة مني غير إنها تشوفني حلو، مستعدة تموت من أجلي. فالأم دي حاجة جميلة جدا. طيب لما يكون الله نفسه وعنده أم هيعمل فيها إيه؟ دي مكانتها فوق الفوق
طبعا.
دي ملكة السماء والأرض وملكة القدسين وأم الكل.
ده عند نياحتها سيدنا نزل بنفسه واستقبل روحها هو وآدم وحواء
وإن بعث الملائكة شالوا الجسد شالوا عنده في السماء. فالعذراء ليها مكانة تفوق الوصف. إحنا في الكنيسة مقدرين مكانتها، نقول لها فقت الشاروبيم وأجل من الصرافيم وارتفعت فوق كل القوات العلوية وبقت فوق الملاك ميخائيل وفوق كل الطغمات السمائية، وكل فرحانين بيها. ده العذراء طبعا طبعا، لكن مفيش عبادة للعذراء.
أيوه.
ومفيش حتة العذراء شريكة في الخلاص. لأن في ناس اتهموني أن أنا قلت كده. العذراء ليست شريكة في الخلاص، لكنها فوق كل في الكرامة والمجد اللائقين بيها كأم لله. العذراء القديسين قالوا إيه؟ هناك خط واضح، نحن نعبد الله ونكرم العذراء، لكن فيش عبادة لمريم.
زي برضو بقية القديسين، يعني العبادة لربنا والكرامة للقديسين.
طبعا طبعا.
بس يمكن العذراء بتفوقهم كلهم.
طبعا. بس عشان بتفوقهم كلهم جايز يتسرب لذهن الناس ان في عبادة للعذراء. حاشا، العذراء انسان زيها زينا.
طب على النقيض يا سيدنا، يمكن البعض يتجاهل كرامة العذراء نهائي، والبعض الآخر يعني يفرط في 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 كرامتها. طيب احنا فين بين الاثنين؟ يعني
زي ما حضرتك بتقول في السؤال، بتوحي بهذا المعنى ان احنا في وضع معتدل. طبعا لا يليق اطلاقا ان احنا نقلل من كرامة اي انسان مش حال العذراء.
طبعا.
فالناس اللي هم بيقللوا من كرامتها دي باي وجه حق، يعني اعتبرها انسان، انسان عادي، ليه نقلل من كرامتها؟ عملت فينا ايه عشان الناس ما تحطهاش في مقامها وكيانها؟ وبعدين الناس بقى اللي بيزودوا قوي درجة اللي هي تدخل في بند الألوهة والعبادة والشركة في الخلاص، ده نوع من التطرف اللي ملوش معنى. وجايز يكون التطرف ده هو اللي عمل رد فعل عكسي، ان في ناس نزعت عنها كل اسباب الكرامة. يعني
هو في البعض يا سيدنا، يعني افهم من كلام نيافتك ان البعض اللي بيكرمها زياده هو بيقول ان هي شريكه في الخلاص.
في بعض الناس
اول مره اسمع عشان كده، بس
في ناس بتقول عقيده العذراء شريكه الخلاص، شريكه في الخلاص. وفي حاجه اسمها عباده مريم. احنا في كنيستنا الارثوذكسيه لا نقبل العباره دي ولا دي، ولا نقبل الاطاحه تماما بكرامه العذراء ومجدها.
جميل. طيب خلينا نرجع برضو لشفاعة القديسين. أحيانا زي ما أحد الشباب سألنا، تقبيل أو الصلاة قدام صور القديسين كتير، يعني إحنا بنحط طبعا الكنيسة كلها أيقونات لصور القديسين، بنصلي قدامها وبننير أو بنوقد الشماء قدامها وبنبخر، أبونا بالشوريا بيجي قدام الأيقونات ويبخر، بننتقد في هذا. عايزين نوضح برضو احنا ليه بنحط شموع، ليه بنبخر، ليه بنقف نصلي قدامهم.
بص، اول نقطه عايز اتكلم فيها ان الايقونه هي كتاب مرسوم بدل ما مكتوب بحروف. احنا عندنا كتاب مقدس، لما بنتعامل معاه بمنتهى الوقار ونبجله ونجله ونقبله ونبخر قدامه برضو في الكنيسة، حدش يقدر ينتقدنا، ده كتاب مقدس في كلمة الله، مع ان اللي جوه عبارة عن ورق وعليه حروف. بس الورق بالحروف في كلام الله صار له وضع تاني. ما اقدرش اعمل هذا التوقير وهذا الاحترام مع الجريدة اليومية ولا مع كتاب كتبه احد الكتاب، حتى لو كان كتاب روحي. كتاب مقدس له وضع خاص لان ده كلام الله، صح؟ فأنا نفس الحكاية، ورقة رسمت عليها صورة بتاعت قديس بتاعت السيد المسيح، أصبح لها كرامة عشان خاطر المرسوم فيها. وبدل الورقة لوحة زيتية على جلد على خشب على حيطة، فلما ترسم فيها ملامح صورة روحية أصبح لها كرامة وأصبحت تمثل حضور القديس المرسوم فيها، تمثل حضور. أي إهانة للصورة تبقى إهانة للشخص. يعني أنا هذا لو شفت أحد أخذ صورتي مرسومة وحطها في الأرض داس عليها يصعب علي، أقول له يعني طبعا عشان أعملت لك عشان تعمل كده، دي حتة ورقة ورقة بس مش فيها صورتي، مش
زي العالم يا سيدنا لما بيحرقوه ويدوسوا عليه،
يعني حاجة رمز، يعني
رمز.
حاجة تانية بقى للناس تاخد بالهم منها، إن عندنا الصور التي في الكنيسة تبقى مدشنة بالميرون
روح القدس،
والميرون هو حلول الروح القدس. فالأيقونات اللي بنبخر دمها هي فقط الأيقونات المدشنة. وأرجو من الأباء الكهنة لازم في كل كنيسة يكون في أيقونات مدشنة. أي أيقونة احنا هنزفها في الكنيسة في دورة ما يصحش تبقى ورقة، يعني صورة ورق ومتبروزة بإزاز ونبخر قدامها. يجب أن تكون أيقونة مرسومة مرسومة ومدشنة بالميرون. أنا شخصيا لما بدخل كنيسة ولاقيهم هيزفوا صورة من المنظر ده، أنا مش بزف صورة مش مدشنة. مدشنة معناها فيها روح قدس، وهذا ليس غريبا، يعني ما حدش يقدر يعرضني أن الأيقونة فيها الروح القدس، لأن في مقدسات موجودة في الكتاب المقدس. زي مثلا في العهد القديم تابوت العهد ما كان خشب، عبارة عن صندوق من الخشب مغشى بالذهب، ومع ذلك كان ليه كرامة واحترام ووقار لدرجة لما عزة لمسه بدون احترام وقع ميت. وفوق التابوت كان فيه تمثالين من الذهب للكروبيم، وبقية أجزاء خيمة الاجتماع والأدوات اللي موجودة فيها كلها كانت مقدسة لأنها رشت بالدم بيد موسى وهارون ودهنت بزيت الدهن المسحة المقدسة. فالمقدسات موجودة في العهد الجديد، يقولوا لا ما فيش، ازاي لما في العهد القديم فيه بقى ليه ما فيش في العهد الجديد؟ ده كان المناديل والعصائب التي تؤخذ عن جسد بولس الرسول تشفي الأمراض. المرأة التي لمست هود بثوب المسيح شفيت. المسيح في التجلي، مش بس هو تجلى، ده ثيابه بيضت. إذن في الشيء الذي يلتصق بالله يصير مقدس. ودائما يقولوا العبارة دي، المادة بمعزل عن الله تصير وثن، والمادة المتحدة بالله تصير مقدس.
وبرضو على حوائط هيكل سليمان برضو كان في نقوش للكروبين برضو، وحجاب الخيمة تقريبا كان برضو عليه كروبين،
عليه بالضبط نقوش. يعني في نفس السفر اللي بيقول ما تعملش صورة ولا تمثال، بس طبعا لازم نكمل الآية، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، في نفس السفر بيأمره انه يعمل تمثال للكروبين فوق التابوت، وبيأمره يعمل صور في خيمة الاجتماع وفي هيكل سليمان.
طب ليه سيدنا بنسمح بالصور وما بنسمحش بالتماثيل في الكنيسة؟
لأن احنا تراثنا القبطي، يعني انا مش هقدر اجرم التماثيل في الكنائس الاخرى، هم احرار، بس احنا تراثنا القبطي منذ البداية اعتمدوا على،
كانوا بيبخروا ليه او تعتبر ليه اوثان يعني، ولا
كان في عبادة اوثان في مصر كتير، والتماثيل كتيرة، والحضارة المصرية مليانة تماثيل. يعني يمكن أحيانا في بعض البلاد عندنا في الصعيد عايمة على كنوز من الآثار التماثيل، كميات ضخمة جدا. فالحضارة المصرية كانت مليانة تماثيل. لما دخلت المسيحية الآباء بتوعنا كانوا واخدين بالهم قوي، عايزين الناس لا تختلط أذهانهم بالعبادة الوثنية، قالوا بلاش تماثيل، لكن احتفظوا بالصور على اساس ان ما فيهاش البروز اللي بيعبر عن الشخص،
تقسيم يعني.
تقسيم ده يعني.
طيب ليه برضو بننير الشموع قدام صور القديسين؟
طبعا إنارة الشموع بس ليها سبب عملي وسبب سيمبوليك رمزي. السبب العملي ان الناس كانت بتولع الشموع عشان تعرف تقرا، اي قبل
ما كانش في كهرباء زي دلوقتي،
فدي حاجة ما حدش يقدر يعني ينتقدها. بالعكس هنلاقي مثلا المواقف اللي فيها الشمامسة بيولعوا شموع حوالين المذبح علشان أبونا مثلا مسك الجسد بيقسم عشان يبقى واخد باله بيعمل إيه بالظبط، فبينوروا له. كان زمان حتى لغاية تشوف الكنائس الأثرية في الصعيد والأديرة الإضاءة خافتة جوه الهيكل
بالزبط.
كانش فيه يعني ممكن يبقى الهيكل كله مفهوش شباك، فكانوا يستخدموا الشموع دي للإنارة وحوالين الإنجيل للإنارة عشان يعرف يقرأ، وبعدين عشان الكنيسة تبقى منورة يحطوا قدام أيقونات القديسين الشموع والأناديل. ده السبب العملي المباشر. لكن السبب بقى اللي فيه المعنى الجميل السيمبوليك، ان انا بقول دول انوار القديسين، دول انوار العالم. المسيح قال لهم انتم نور العالم. والشمعة بالذات فيها معنى جميل، ان هي بتدوب اثناء ما بتدوب بتنور، ومعناها ان هم في جهدهم وتعبهم وموتهم من اجل المسيح نورولنا سكة الايمان.
جميل. وقديس باسيليوس الكبير برضو كان ليه قول حب اقوله، الكرامة التي تقدم للايقونة تعبر عن الاصل،
يعني هو الاصل الايقونة
الشخص نفسه. طيب احيانا كتير بنسمع هو الارواح، يعني لما حد بينتقل مثلا من العيلة، الاب الام الزوج الابن، بنلاقي الاهل نفسه بيسألوا يا ترى هو حاسس بينا، يعني احنا لما بنفتكره ونبقى مبسوطين هو حاسس بينا، احنا لما بنبقى زعلانين وبنعيط هو حاسس بينا، وبالاخص لو كان الشخص ده قريب من ربنا يا سيدنا بيحس باهله بعيلته باخواته.
هو انا ما جربتش يعني لكن نتوقع ايه، ان طبعا بيحسوا بينا بس بشرط ان مفيش شيء يزعج سلامهم وفرحهم، وبيحسوا بينا احنا عندنا بعض الالام والضيقات.
بالظبط.
هل هم هيتضايقوا لمضايقتنا ولا هيحسوا بينا؟ الموضع اللي هم فيه اسمه الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد، مفيش دموع ومفيش زعل، فمعناها ان في فلتر، ربنا مش هيزعجهم لكن اكيد حاسين بينا. الدليل ايه؟ في قصة المثل بتاع العازر والغني، ابراهيم ابو الاباء رد على الغني وقال له عندهم موسى والأنبياء، بالرغم ان إبراهيم مات قبل موسى بحوالي 500 سنة، يبقى عارف. والعكس بقى، ان الغني الشرير اللي هو مطروح في النار في الجحيم كان بيشفع في اخواته، قال له طب ابعت لهم حد، طب انت عارف مجاز هم ماتوا كمان، يقول له انا عارف لسه موجودين. فاذا يعني الاخبار واصله،
وقال له عندهم الأنبياء هيعرف. طيب سيدنا، في قديسين ما زالت حتى الان مثلا جسدهم لا ما تحللش، في قديسين ايضا لسه شعرهم بينمو، ازاي احنا بقى يعني عايزين كده زي بلورة كده لكل اللي قلناه؟
شعرهم بينمو دي انا مش بصدقها قوي
برضو. طب نوضحها سيدنا عشان ما يكونش بنقول حاجة كده، يعني
انا مش عايز برضو شعبنا القفل
او حتى ما وقعش ما تحللش.
ماشي. يعني فعلا في بعض الجماجم موجودة فيها شعر. لكن انا عايز دايما نبقى معتدلين، والصح نقوله والغلط والزيادة بلاش نزول. فشعبنا بيجري ورا حاجات زي كده، يقول لك الصوره دي بتفتح وتغمض، وده بيبحلق وده بيدمع وده بينزل زيت وده شعره بينمو، الحاجات دي غلط.
اوكي.
لكن في اجساد قديسين لم تتحلى،
كنوع
من الكرامه الخاصه الله يعطيها لهذه الاجساد، مفيش مانع، لكن ليست العلامه الوحيده للقداسه، لان احنا عندنا الكنائس مليانه بعظام القديسين، معناها تحللت بقت عظام. فمش شرط واحد مش هنعترف بقداسته الا اذا جسده كان سليم. الحاجه الثانيه برضو علشان نبقى صح في الكلام بتاعنا، بعض الناس لما بيدفنوا في اماكن جافه،
ايوه،
على الرمل على طول بدون صندوق،
ما بتتحللش،
الرمل بيشفط سوائل الجسم فبينشف من غير ما يتحلل. فمش معقول لما افتح اي مدفنة ولاقي جسد زي ما هو اقول ده قديس، مش شرط. فارجو ان احنا نبقى واعيين.
قديسين كتير بيتحلل جسدهم، ومعنى كده يعني هننفي عنهم بقى سمة القداسة؟
يعني احنا عندنا قال لك عظام إليشع في العهد القديم اقامت ميت، ما كانت عظام.
وعظام يوسف
مثلا، ماري جرجس العظم بتاعه في كنائس كتيرة جدا
بالظبط،
فما ده تحلل هو بقى عظم ماري جرجس. فمش شرط يكون القديسين أجسادهم تقعد سليمة، ومش شرط الأجساد السليمة كلها بتاعت قديسين. أحيانا بعض الظروف المناخية تخلي الجسد ما يتحللش يعني.
جميل. سيدنا الوقت مع نيابتك بجد لا بيعدي سريعا، وبجد انا نفسي يعني وقت الحلقه يطول اكتر من كده. بشكر نيابتك جدا، نيابه الحبر الجليل الانبا رفائيل ملاك كنائس وسط القاهره وسكرتير المجمع المقدس. شكرا لنيابتك سيدنا. بشكر الجمهور اللي معانا، اهلا بيكم شرفتونا. مشاهدينا بنفكركم تبعتونا على الايميل الخاص بالبرنامج وعلى البريد الالكتروني والبريد العادي اللي هيظهر قدامكم على الشاشه، وتليفون فونات أصلا أيضا البرنامج. ياريت تبعتولنا الإيميلز الخاصة بيكم علشان بعد كده هنخصص فقرة مخصوص للرد عليها. نيافت الحبر الجليل الأنبا رفائيل طبعا هو اللي هيرد عليها. معادنا معاكم الأسبوع القادم قبل المعادة بساعة وحلقة جديدة، ويبقوا السنة العقيدة.